بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وردنا إلى الإسلام ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 46 بعد 100 الأولى، بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول ربنا تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الآية 96 بعد 100 الأولى من سورة البقرة. نستمع إلى الآية مرة ثانية. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام الحج. ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام الحج. طبعا الآيات السابقات على هذه الآية تكلمت عن صيام رمضان كفريضة والأحكام المتعلقة بالصيام، ثم انتقلت تبين أحكام الجهاد، ثم انتقلت الآيات إلى ذكر أحكام الحج. الحج ركن ركين من أركان هذا الدين العظيم، ومعناه قصد مكة للطواف بالكعبة والوقوف بعرفة وأداء مناسك مخصوصة علمنا إياها ربنا على مائدة القرآن، وفصلها لنا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في سنته صلوات ربي وتسليماته عليه. فيقول الرب جل وعلا هنا في هذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله. الآية يستدل بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة على أمور، وهنا فائدة مهمة استنباط العلماء من الآيات: الطالب في حاجة ماسة إلى الوقوف مع تلك الفوائد التي يستنبطها العلماء من الآيات، لأن القرآن إخوة الإيمان والإسلام منهج حياة، به بنى النبي أمة وأقام به دولة، ومن أراد عزا أو تمكينا فلا بد له من تدبر القرآن. كثيرا ما أقول لكم القرآن ما زال بين أيدينا، القرآن في صدور الكثيرين منا، ورغم هذا تعاني الأمة ما تعاني من انكسارات. ما السبب؟ بهذا الكتاب العظيم في خلال 23 سنة فقط من دعوة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بنى النبي أمة، هذه الأمة قادت وسادت، وكما يقول أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول رعاة الغنم إلى قادة للأمم، حول رعاة الغنم إلى قادة للأمم، حطموا حصون كسرى وقيصر، سادوا وقادوا وعلموا العالم معنى الحضارة. بماذا؟ بالقرآن والسنة، بهذا الكتاب العظيم، لأن الصحابة رضي الله عنهم نهلوا من هذا المعين الذي نهل منه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكان أحدهم يأخذ الآية من كتاب الله فتغير مجرى حياته كلها، لا مجرد سماع ولا مجرد حروف، ولكن الآية يتدبر معناها، يعمل بما فيها، يدعو الغير إليها. فبهذا المنهج سادوا وقادوا. ولذلك أحد العلماء عندما جاءه رجل وهو مسرور لأن ولده ختم القرآن الكريم، فالأب فرحان مبسوط، فبيقول له يعني الحمد لله ولدي ختم القرآن الكريم. فالعالم أراد أن يلفت النظر إلى أمر أهم، الحفظ مطلوب، ولكن مع الحفظ لابد من عمل. فقال له: وما الذي حدث؟ نسخة جديدة من المصحف أضيفت إلى المكتبة الإسلامية، نسخة جديدة من المصحف أضيفت إلى المكتبة الإسلامية، وكأنه يشير أننا نريد العامل بالقرآن. يا ما ناس اتخذوا من القرآن يا جماعة وسيلة للتكسب. إزاي؟ في بلادنا كما تعلمون في حاجة اسمها مسابقات القرآن الكريم، الولد يحفظ عشان يخش المسابقة، يجيب عمرة، يجيب حج، يجيب مال لأبيه، وكل مسابقة يا واد روح المسابقة. فتحول فهم الطفل لمعنى القرآن مش انه منهج حياة، بقى وسيلة لإيه؟ للمسابقات، ان انا حصل المال، ان انا حصل الدنيا. سبحان الله، الدنيا تأتيك من غير طلب لها اذا طلبت الآخرة، اذا عملت بالقرآن، اذا جعلته منهج حياة. فالشاهد يا جماعة، القرآن بين أيدينا، القرآن في صدور الكثيرين منا، ولكن أين العاملون بالقرآن؟ كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه؟ تقول لي كيف يكون ذلك؟ يمر مثلا القارئ على قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وصاحبنا ظالم لنفسه وظالم للخلق، متعد، يغتاب، يسب، ينم، يجرح بلا بينة وبلا دليل، متكبر، له حدوث في النفس، إذن يلعن إيه؟ نفسه. فإحنا نريد أن يكون القرآن منهج حياة كامل. إن تحركت بالقرآن، إن سكنت بالقرآن، إن تكلمت بالقرآن، إن صمت بالقرآن، إن تعاملت بالقرآن. وهذا ما لفتت إليه عائشة أمنا أنظار البشرية عندما سألها السائل عن أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن. وأنا عايز أقتقف هنا مع كان خلقه القرآن، يعني إيه؟ يعني إن أردت أن ترى التطبيق العملي لكلام الله تعالى فانظر إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. شأن النبي كله كان قرآنا، في المعاملات كان قرآنا، في البيع والشراء كان قرآنا، في الأخذ والعطاء كان قرآنا، في تعليم الناس كان قرآنا، في الدعوة لله كان قرآنا، في الرفق باليتيم، في الرفق بالمسكين، في إعطاء أصحاب الحاجات كان قرآنا. يعني مثلا كنت كثيرا في بلادي تجد مثلا بعض الجمعيات الخيرية القائمة على الأعمال الخيرية، بعضهم مثلا الناس في فقر وفي حاجة وفي ضيق، فبيجي الفقير عشان ياخد مثلا شنطة رمضان أو ياخد مثلا مبلغ من المال يعني يمشي أموره، تجد اللي بيعطيه المال أولا ما بيعطيش من ماله، ولكن هو مجرد عامل في جمعية خيرية، بتيجي النفقات بتيجي الزكوات وبيوزع بس على أصحاب الحاجات، فتلاقي عمال يقل أدبه ويرفع صوته ويجمع الفقير ذل الحاجة سبحان الله تعالى وكأنه يعطيه من ماله. أقول أين هؤلاء من منهج القرآن؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن الإسلام شيئا فقال لا، ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. شوف في يوم من الأيام كده بعد غزوة من الغزوات في فيء كثير وغنائم كثيرة جدا جدا، أحد المسلمين كده معدي فشاف مال بين جبلين، إبل وغنم وأموال طائلة، فأعجب بها. فانظروا إلى فقه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أتعجبك؟ شايفك كده مبسوط بالأموال دي. قال تعجبني يا رسول الله بأبي أنت وأمي. قال هي لك. هي دي المال ده كله؟ تخيل أنت متخيل المشهد ده؟ ده الواحد بيطلع ساعات 5 يورو عايز يقول للناس أنا طلعت 5 يورو. مشكلة كبيرة جدا، نصوص عجيب. المال ده كله أخده أنا؟ قال نعم هو لك. لدرجة أن راوي الحديث يقول فذهب الرجل قبالة المال وهو يلتفت حواليه، يعني خايف ده عشان إيه؟ يعني النبي يرجع في كلامه. يعني تصدق تخيل سبحان الله. ثم استقى أنه وانصرف لما اطمئن أنه خلاص بقى ماله، بدأ ينادي في المشركين يا معشر قريش أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. الله، هذا هو محمد بن عبد الله. يأتيه السائل يوما في حديث جابر وفي الصحيح ويمسك بتلابيب رسول الله حتى أثر الثوب في عنق النبي واحمر وجه النبي، وهو يقول هذا السائل في سوء أدب يا محمد اعطيني من مال الله الذي عندك. بالله عليك تعالى كده معايا، حط انت نفسك في الموضع ده عشان نعرف مدى الأخلاق كيف انحضرت في زماننا. واحد جاي المسجد عايز صدقة وبيعمل لك كده، ماشي يا شيخ أمن أنا وإنت مسؤولين على المسجد، وجي واحد من هؤلاء وما أكثر هؤلاء ومسكك كده من جلابيتك ومسكني من لحيتي وادوني صادق، هنعمل معاه إيه؟ ها؟ هنديله ده؟ شوف بقى سيدنا النبي عامل. يقول جابر فنظر إليه النبي وابتسم وأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. ده القرآن، معنى خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. شوف حالنا مثلا عندما نختلف، وعليكم السلام، لما تزعل مني وازعل منك، ها هل بتكون أخلاقنا قرآن ولا إيه؟ ها بتكون أخلاقنا قرآن، يعني يعفو بعضنا عن بعض ويقبل بعضنا عذر بعض أم لا؟ عشان تعرف أن خلق القرآن. شوف القرآن يقول مثلا في قول الله تعالى سورة آل عمران، قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم دول يا رب؟ صفتهم إيه؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. يا عبد الله ألا تريد أن يحبك الله؟ هذه الصفات هي فين قضم الغيظ لما تغضب؟ أتذكر أنك مسلم صاحب منهج. سيدنا عمر جالس في مجلس الإمارة، أمير مؤمنين، فاروق الأمة، وما أدراكم عمر؟ عمر اللي كان الشيطان بيخاف منه، ما سلك ابن الخطاب فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج عمر. شوف من تقوى عمر ومن إيمان عمر، عشان كده تكالف شياطين الإنس من الفرق الضالة في سد عمر، لأن الشيطان بيسر من مين؟ من عمر، ولا إيه؟ فسبحان الله. فالمهم جلس عمر في مجلس الإمارة، وكان هناك رجل يدعى عيينة بن حفص، وكان من المؤلفة قلوبهم، وكان في غلظة جاي من البادية. كان له ابن عم في المدينة اسمه الحر بن قيس، والحر هذا كان له منزلة عند عمر، يعني قريب جدا من عمر. فعيينة بن حفص طلب الإذن أن يدخل على عمر، فطلب من ابن عمه يستأذن له على عمر. استأذن له، دخل كده عيينة بن حفص في غلظة عجيبة، وقال: هيها يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزء ولا تحكم فينا بالعدل. يا الله، كلام ده بيتقال لمين؟ لعمر. وعيتك بيضة تقول الكلام ده لعمر أمير المؤمنين اللي أقام العدل في أرض الله؟ تقول له هيها يا ابن الخطاب؟ طب حتى قول السلام عليكم يا أمير المؤمنين، ولا إيه؟ نبدأ بالسلام؟ لا، ما فيش، أدي خطأ. الثاني: إنك لا تعطينا الجزء، يعني أنت بخيل علينا يا عمر، ماسك قوي. عمر بخيل رضي الله عن عمر. طيب ماشي، أدي خطأ ثاني. ولا تحكم فينا بالعدل، إذا عمر إيه؟ بتهمه بالظلم. ثلاث أخطاء، وعمر بشر يغضب كما نغضب. فغاضب عمر. شوف بقى الحر بن قيس عارف المفاتيح فين، ودايما كده يكون في بطانة خير تعرف المفاتيح. فالحر بن قيس نظر إلى عمر وقد غضب، فقال: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى لنبيه الأمين: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين، فابن عمه. وهذا من الجاهلين. فسكن الغضب عن عمر، وكان وقافا مع كلام الله، وقال: عفونا عنك. أهو القرآن، شوف القرآن مفتاحه يضبط النفوس. قرآن يا جماعة، بنسمع الآيات ليل نهار، والكاظمين الغيظ، وتخرج بره أخ يزعل مع أخي، مشكلة. أنت كنت لسه بتسمع الآية، إيه الحكاية؟ ده أنا في وادي وهي في وادي. بقت الدروس مسكنات وقتية، يا دوبك وأنت قاعد معانا خرجت بره. يا راجل عيب، ده كنا زمان يعني كنا ممكن المحاضرة نقعد فيها أسبوع من الجمعة للجمعة. يقول لك اهو ناخد مسكن في الجمعة دي، نشغلين فرقة الجمعة اللي جاية نجدد الإيمان. دلوقتي سبحان الله، إلا من رحم ربي وعصم، يبقى قاعد معاك يا دوبك يمكن لسه ما خلصتش المفعول خلص. هديكوا قاعدين مع الشيخ آمن من صلاة العصر، الله يبارك له، وفي اللغة الألمانية طبعا أكيد نحر ناس، صحيح؟ الله يبارك له. ها، فاحنا عايزين يا جماعة يكون عندنا وعي، القرآن والسنة يكون منهج حياة. أنا مش جاي أخذ كلمتين وأمشي، لأن أنا جاي أخذ الزاد اللي من خلاله أسير في واقع الأمة. يبقى النسج ده بيعطيك إيه؟ الزاد، تخرج بره تشتغل. كان مشايخنا يقولون يا أولاد، والله بالنص كده، يقول لي: يا ابني اعتبر أن الإسلام ده همك لوحدك، الإسلام ده شيلتك لوحدك، لازم تشيله. كان الشيخ محسن ذكرنا كده بمثال جميل جدا، الله يبارك في المغرب عندهم، بيقول لك قصة مالك قال للرعية: عايزكم تملولي اسمه يا محسن، تسموه الصهريج، صهريج، تملوهولي باللبن، كل واحد يجيب قربة لبن ايه ويملى الصهريج ده لبن. فطبعا الناس كثيرة جدا رعية، فكل واحد فقر قال ايه: انا لو رحت حطيت مية مش هبان في وسط المجموعة، صحيح؟ لو عددهم ألف، لو حطيته 10 قلب مية، فده منحط لبن. المهم تاني يوم الملك بيفتح الاستريج لا كله ميه مفيش ولا قربة لبن يا ولاد الايه الشاهد من القصه ايه؟ كله بيرمي على اللي بعده. يعني مثلا ايه، في درس علم الشيخ امين جاي من هايل، ما انا كنت هناك الاسبوع اللي فات، لو غبت النهارده مش هيأثر، انت هتقول مش هيأثر وده يقول مش هيأثر، هيجي الشيخ امين يلاقيش حد في المسجد. لكن لو احنا عندنا هم المفترض اخ بلغه عنده اللغه الالمانيه ويكون المسجد ده ما فيش فيه نفس، ونفرش بره كمان علم يا جماعه، والله علم. كان السلف يسافر احدهم من بغداد الى اليمن من اجل حديث، حديث عن النبي يا الله. عشان كده سادوا وقادوا، لما عظموا العلم وعملوا به ربنا رفع قدرهم ومكن له. فالشاهد نقول كان خلقه القرآن يعني ايه، منهج حياة كامل يا جماعة. فانا عايزك فعلا تكون عمال بالقرآن، تتعلم عشان ترفع الجهالة عن نفسك، وبعد كده ترفع الجهالة عن غيرك، وتكون كالغيث أينما وقع نفع. هذا هو المسلم الذي نعرفه. فعشان كده أقول لك دايما وانت بتسمع الآية لابد أن تتدبر. فالعلامة السعدي من هذه الآية استخلاها فوائد عظيمة جدا، تعالوا نستمع إليها في تدبر. قال أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما. إيه ده العمرة فرض يا مشيخ؟ أيوة. إيه ده بقى أنت تلخبط حياتنا كلها، ده احنا ما كنا نحن أسن الفرض الحج، نقول لك لو العمر. على القول الراجح من أقوال العلماء العمرة الأولى واجبة وليست نافلة، إنها بعد كده تبقى نافلة. استدل بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ومعلوم عند الأصوليين أن الأمر للوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب ولا قرينة هم. إذن الراجح من أقوالهم أن أول عمرة إيه؟ واجبة. حتى استدلوا أن النبي عندما قدم من المدينة إلى مكة ليعتمر مع أصحابه يوم الحديبية، ولما رد النبي وأصحابه كان في عمرة إيه؟ القضاء العام إيه؟ التالي على هذا العام، وجاء النبي في العام الثامن وأدى عمرة إيه؟ أو العام السابع عفوا، الحديبية كان العام السابع من الهجرة، في العام السابع عمل عمرة إيه؟ القضاء. ودي العمرة اللي النبي عليه الصلاة والتسليم سن فيها شعيرة جميلة جدا، وهي شعيرة للطباع أثناء الطواف، يعني كشف الكاتف اليمين. ليش؟ ما في حكمة. كفار مكة لما عاد النبي وأصحابه للعمرة قالوا إيه؟ إن محمدا وأصحابه عندما تركوا مكة وأتوا المدينة يعني الفقر أكلهم، وبقوا ضعاف البنية وهزال الأجسام. فيوم النبي أمر الصحابة إيه؟ يكشفوا إيه؟ الكتف اليمنى وهم في الطواف، وكمان يسن سنة الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. يعني الرمل يعني يمد كده مسرع مع هز الأكتاف، إغاظة للكافرين، آدي العضلات وآدي البنية القوية. انتوا بتقولوا انهم لا، وروهم القوة. الله، شوف المشهد الإيماني ده، شوف جمال الإسلام. تخيل كده المشهد الجميل ده وهم ماشيين كده في الرمل والعضلات والجسد. الله أكبر، إغاظة لمين؟ لأعداء الإسلام، إغاظة لأعداء الإسلام. وصارت سنة وشعيرة ان انت لما تروح تعمل عمرة او تطوف بالبيت في عمرة او حج بتعمل ايه؟ عند الطواف بتطبع، يعني تكشف الكتف الايه اليوم ده عند الطواف فقط، بعد كده بتلبس هدومك عادي، الإزار والرداء تروح مغطي جسمك. ده بتجد بعض الناس رايحين الحج عمرة معري نفسه من هنا من ألمانيا، يا عم الحاج الله يبارك لك، البس الرداء كويس غطي جسمك كله، ما تكشفش الكتف اليمنى إلا فين؟ عند الطواف فقط، غير كده خلاص لا. إذن يا جماعة العمرة الأولى واجبة، وده على الراجح من أقوال العلماء. فأول فائدة نستنبطها من الآية دي أن الحج والعمرة إيه؟ واجب. طب كلام جميل. الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في الحج كان النبي يقول لأصحابه خذوا عني مناسككم. وهذه ميزة هذه الأمة. نحن عندنا اتباع، العبادة عندنا توقيفية، مش بالهوى ولا بالرأي، ولكن باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. في الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج خذوا عني مناسككم، أدي الاتباع. عشان كده قلت لك وأقول كثيرا ما يقول البعض الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى، قلت هذا خطأ، بل قل الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. ثاني، الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، لأن يا مناس بينتسبوا الإسلام ولكن خالفوا النبي وعادوا النبي وصدوا عن هدي النبي، بل وطعنوا في أصحاب النبي، ها، وطعنوا في آل بيت النبي وفي زوجات النبي. الله أكبر. واضح؟ يبقى النعمة الحقة فين؟ في الإسلام وإيه؟ والسنة. عشان كده يا جماعة شوف كلمة التوحيد بتقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله فقط، ولا وأشهد أن محمدا رسول الله. فقبول العمل بالشرطين دول بعد الإسلام، إخلاص في قولك لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، ومتابعة في قولك محمد رسول الله توقيرا وإجلالا واتباعا لهديه صلى الله عليه وسلم. ماشي كده؟ يبقى إذن عبادتنا توقيفية، بناخدها عن سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم. علشان كده أقول لك من ضمن فروض العين على كل مسلم ومسلمة، اصحى معاي، بلغ وعنده عقل وحر وعنده استطاعة للحج، انه يتعلم احكام الحج. فيش حاجة اسمها روح الحج كده واعمل زي ما بيعمله. يا مناس يقول لك هروح مع اللي هو هعمل زي ما بيعمله، ما ينفعش، تأسم. لازم تتعلم احكام الحج، ده فرض عين قبل ما تروح للحج، تتعلم الاحكام والمناسك، لان فريضه، فرض عين عليك ما دام استطعت. ما ينفعش تقول لك هعمل زي اللي ايه اللي هيعمله. اذكر مره في سنه 95 كنت بعمل عمره، ومعانا رجل بسيط جدا جدا جاي من الريف. فالمهم دخلنا في ذي الحليفه من المدينه طريقنا لمكه عشان نعمل العمره، فدخلنا ذي الحليفة بنحرم. طبعا اسمها ايه؟ ذي الحليفة، ها؟ ومن الخطأ تسميتها أبيار علي، هي اسمها ذي الحليفة كما سماها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم رضي الله عنه عليه، ولكن ليس من أسمائها أبيار علي رضي الله عنه وأرضاه. اسمها ايه بقى؟ ذي الحليفة، ده الميقات من القادم من المدينة إلى مكة. فبعد ما أحرمنا لقيت دوشة كده داخل دورات المياه، خير يا جماعة في ايه؟ يا شيخنا والله في الحاج فلان مش عايز يقلع السروال ابدا، بقول لك لازم تجيبوا لي الشيخ يقول لي. الراجل اللي حرامه لازم لابس اللي حرامه لابس السروال من تحت. طيب ده جايز، ما تعلمش، مشكلة كبيرة جدا. يبقى لازم اتعلم قبل ما ادي ولا ايه؟ فطبعا فين وفين بقى لما قلت له، قال لي طب وريني، قلت له اديك ايه؟ والله دي، قلت له والله ما في سروال عندنا. فالمهم الحمد لله بعد معاناه قلع السروال. قول لي ازاي قلع السروال يا عم؟ ده ما انسى، الله يهديك، دي مناسك، اقلع هنا بقى، تقلع، الله يبارك لك، لان دي نصف لازم تأديها كما فعلها النبي عليه الصلاه والسلام الذي نهى عن لبس المخيط المحيط. ماشي كده؟ يبقى نقول لك فرض عين. انت العلماء اتكلموا عن العلم اللي هو فرض عين، قالوا ايه؟ قالوا بلغت، عقلت، فرض عين تتعلم احكام الصلاه، فرض عين. مش لك يا ناس بيصلوا ما يعرفوش احكام الصلاه، ودي مشكله كبيره جدا، صحيح؟ يبقى لازم تهتم بتعلم الفقه انها فريضه. احدهم لما دخل يصلي مره امام في صلاه العصر فصلى خمس ركعات والعصر أربعة، الناس سبحان الله فيش فايدة، يا عم سبحان الله فيش فايدة، وصار وخلص خمس ركعات. فبعد ما خلص الناس بيسألوا عم الشيخ كان صليت خمس، قال يا عم الحاج يعني البحر بيحب الزيادة، ركعة زيادة عملنا قرأنا الفاتحة والقرآن وركعنا وسبحنا يا ابن الايه. طب اللي دخلك إمام انت؟ لا عارف الأحكام وعلى تكبر القطع، اللي دخلك ويا ما قيس على ده كتير بقى. اه والله ده حقيقة، والله والله ما دعابة، والله ده حق. الله يرحمه كان صول في الجيش، تعرفين بتوع الجيش بقى، وكان بيخش الإمام بالعافية في النزل يتنزل في البيئة، فكان يقف كده والله كده في الإبل ولين استوى. اه والله استوى الناس لسه يقول ده انا بصف كتيبة في الجيش مش هعرف اصف صفين. الله يرحمه، بس كان راجل صالح والله. الله يرحمه، لكن صلاحه لا يغني عن قلة العلم. يعني إمام أحمد نفسه ذكر له أناس كثيرين، أناس كثيرين في عهدي وكانوا صالحين، ولكن كان يقول عملهم أفضل من علمهم. يعني أنا عندهم عبادة لكن العلم إيه؟ البضاعة مزجاة زي حالاتنا كده. فعشان كده بقول لك لازم تتعلم، لازم تتعلم أحكام الصلاة. بقى عندك مال يا شيخ آمن وبلغ النصاب، ها، وحال على الحل لازم يا شيخ آمن تعلمهم زكاة المال. علمتهم ولا لسه؟ عندهم يورو يا عم الحاج، لازم تقول لهم في زكاة مال. الله يبارك فيك، هيجي يعني إن شاء الله. إن شاء الله يبقى لازم تعلم زكاة المال وأحكامها إيه. خلاص واحد مثلا في الريف عنده ماشية وعنده كذا وعنده زرع، لازم نعلمه أحكام زكاة الزرع وأحكام زكاة المواشي. ما تجيش مثلا لجماعة هنا ما لهمش علاقة بالمواشي وتعلمهم زكاة المواشي، دول ما لهمش علاقة بالمواشي، دول علمهم باليورو دول. الله يبارك فيك. وساعات كده فقه الدعوة مطلوبة يا شيخ آمن. يعني أذكر أحد الدعاء بيقول لك أخ ربنا يبارك فيه طيب اشتغل في الدعوة يعني، فراح ربنا من عليه وراح أوروبا زي حالتنا كده وابتلي إنه يجي يدرس في أوروبا. فبعدين قال واحد من جماعة هم اللادينيين دول مش عارف إيه، فبيكلمه يعني إن هو الشاب ده بيحب الفحيشة يعني. فالشيخ يقول له إيه، أفترضه لأمك؟ قال له أيوة فيها إيه. يا عم الشيخ مش لده الله يبارك لك، مش ده اللي تقول له فترضاه لأمك، هو عنده طبيعة عادية. فأحيانا الدعوة محتاجة لفقه يا شيخ صح؟ والله مشكلة صحيحة. أنا فترضاه لأمك فترضاه لأختك، يا عم مش لده ده الكلام ده قال واحد عنده نخوة صحيح؟ مش واحد أصلا عنده عادي اللي مش مشكلة يعني. فعشان كده مهم جدا فقه الدعوة تفهم، فقه الواقع مطلوب، تعرف الناس محتاجين لإيه. فهنا نعلمهم فقه زكاة المال اليورو والحاجات اللي عندهم. لكن واحد ما عندوش مواشي تقول له لو مواشي ماله مال المواشي ده، لكن لما يبقى عنده مواشي نبقى نعلمه إيه زكاة المواشي، ماشي كده. وهكذا الحج وصل خلاص الاستطاعة وكله، نعلمه بقى فرض عين يتعلم إيه أحكام الحج، ودي من فروض العين يأسم من تركها، بخلاف فروض الكفاية هذا التخصص في العلم وكذا وكذا بنسيبه لأكون الأخينا سيد الشيخ آمن دول يتخصص عشان يعلمونا ويكفوا الأمة أو يكفوا البيئة الأمة فيها، يبقى أصبح تخصص في العلم اللي فيه حق غيرهم سنة ونافلة وليس إيه فرضا. فلابد يتحقق من يقوم بالكفاية في هذا الباب. واضح كده؟ يبقى لازم تتعلم الأحكام. خذوا عني مناسككم. الثالث، الفائدة الثالثة، قال العلامة السعدي أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة. فيه حجة لمن قال بوجوب إيه؟ لأن فيه فريق يقول إنها سنة مؤكدة وليست إيه واجبة، لكن الآية حجة لمن قال بالوجوب في العمرة الأولى. طبعا بيقول في العمرة الأولى مش الثانية، الثانية نافلة على من قال بالوجوب. الفائدة الرابعة يا شيخ أمين اللي بترجم أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما. بدأت لازم تكمل، ما ينفعش ارجع، لا لازم تكمل. واتموا الحج والعمرة لله، اي مخلصين لله عز وجل. يبقى فائدة مهمة يجب الاتمام ما دمت قد بدأت، لقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. ويمكن نستنبط احكاما كثيرة جدا جدا بنحتاجها ده في واقعنا في واقع الحياة. طبعا حديث النبي عليه الصلاة والتسليم اذا أقيمت الصلاة لا صلاة إلا المكتوبة، صحيح؟ طيب دخلت المسجد بتركع تحية المسجد أو بصلي سنة قبلية، المؤذن يقيم الصلاة، أعمل إيه؟ أترك النافلة وأدرك الفريضة ولا أعمل إيه؟ العلماء قالوا إذا كنت لسه في البداية عندك النص اهو، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، سلم وادخل مع الإمام عشان تدرك الصلاة. طب أنا عم الشيخ خلصت ركعة، فضل الركعة الثانية أطرق، نقول لك لا هنا لا بقى، هنا ولا تبطلوا أعمالكم، أنت خلاص قرأت خلصت ركعة فضل لك إيه ركعة، نقول لك كمل الركعة الثانية وتجوز، وتجوز مش تزوج، الله يبقى عشان هو بيحبه دي شيخ يعني بسرعة. يعني إيه أتجوز؟ يعني إيه؟ يعني يا سيدي تقرأ الفاتحة فقط ما تقرأش السورة. في الركوع لو سبحت تسبيحه وقبل اطمئنان تجزئك، في السجود كذلك تسبيحة واحدة باطمئنان تجزئك. ليه؟ عشان تدرك مع الإمام الركعة الأولى تكبيرة الإحرام، على ما هو يقيم الصلاة تكون أنت إيه خلصت الركعة. مش بعض الإخوة بقى يعني يتعمد لك يكون مثلا بيصلي في الصف الأول، طب مش أخلص بقى وهتستنوني بقى، صحيح؟ طب ليه؟ نقول لك تجاوز، الله يبارك فيك. فدي من ضمن استنباط الايه الاحكام في الايات، ولا تبطلوا اعمالكم، يعني خلاص بدات تتم ما دام خدت منها ركعه وكذا كملها بتجاوز عشان تدرك ايه يا شيخ امين الركعه الاولى مع الامام. الخامس يا شيخ امين الامر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما. يبقى تبدأ بقى تكمل بقى. الله، الإتقان مطلوب جدا في أي عمل سواء كان لدنيا أو لدين. حسن عملك، وده الإحسان في العمل بقى، لأن أنا عندي الإحسان يكون مع الرب بأن تعبده بين المشاهدة والمراقبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أدي المشاهدة. حالك تعبان زي حالاتنا كده، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أدي المراقبة، اعلم أنه رقيب، فخلي بالك أو الله يرضى عليك، يسمعك يراك، فضبط أعمالك. يبقى ده الإحسان مع الخالق جل وعلا أن تعبده بين المشاهدة والمراقبة. طيب الإحسان مع النفس أن تيسر لها من السبل ما يقويها على طاعة الله تعالى وأداء الفرائض، يعني محتاجة نوم تنائي خليها ترتاح، ما تشكش عليه، ما تجدهاش عشان تتفرغ للعباد. ما تجيش حضرتك مثلا بعض الإخوة يبدأ يعني بدأ الاستقامة على أمر الله حديثا، قيام الليل عجبه يقيم الليل طول الليل، ماشي جميل جدا، ويجي قبل الفجر بعشر دقايق ينام ما يصليش الفجر في جماعة لأنه تعب طول الليل. نقول له إيه اللي أنت بتعمله ده؟ إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. يبقى أنت عندك قصور في الفهم، نقول لك لا ده أنت كنت تنام وترتاح بس تقوم تصلي الفجر إيه في جماعة، ماشي كده؟ ده فقه بقى إيه؟ فقه المسلم. أحيانا يا جماعة بننشغل ببعض الأمور من الفروعيات ونترك أصول، ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. لذا أنا عايزك تهتم بالفروع اللي هتضمن لك حفظ الإيه؟ الأصول، كما قال الإمام الشاطبي في كتابه الماتع الموسوم بالموافقات، قال جملة عجيبة جدا كثيرا ما أنبه إليها وأشير إليها، قال والمندوبات ثياب الفرائض، المندوبات سياج الفرائض. انت عارف السياج اللي هو ايه؟ السور، يكون عندك حديقة بتعمل لها سور يحفظها، صحيح؟ ده اسمه السياج. فبقول لك المندوب سياج الفريضة، يعني ايه؟ يعني عايز يقول لك اللي بيحافظ على السنن والنوافل المندوبات مش ممكن يضيع الفرائض. ازاي؟ هنقول يا شيخ شامل في مسجد هنا في السنة في ثلث ضخ، صلاة العشاء مثلا بيأذنوا لها الساعة 7، ماشي كده؟ بيقيموا الساعة 7 وربع مثلا، يعني خلاص شامل يعمل ايه بقى؟ يقول لك الاذان الساعة 7، انا هخرج من البيت الساعة 6:30 على ما تبقى 7 إلا 10 او 7 إلا 5 عشان اسمع المؤذن واردد مع المؤذن واحقق سنة الترديد خلف المؤذن، ادي سنة مندوبة اهو. 2، وهم اصلي براحتي النافلة القبلية، ادي 2. بالله عليك ممكن شامل تفوز تكبيرة الإحرام؟ أبدا. ليه؟ لأنه جه بدري، فمش ممكن هتفوت تكبيرة الإحرام في الصلاة. غيره بقى يكون قريب من المسجد، يقول لك هم بيأذنوا الساعة 7، يجي الساعة 7 يقوم يتوضى، بس لسه بيكون بعد ربع ساعة، ماشي كده؟ على ما يتوضى ويمكن بعد ما يجي له تليفون يرد مش عارف مين، على ما يجي المسجد يلوم سلمه من الركعة الرابعة.
ليه؟ لأن هو تهاون فين؟ في المندوبات، فلما تهاون بها ضيعت عليه إيه؟ الفريضة. فإوعى تعمل كده. يبقى أنا عايز المندوب يقودك للحرص على الفريضة مش يضيعها منك، فما تجيش تكمل الليل كله وتضيع الفجر. لا يبقى أنت ما فهمتش، نقول لك صلي ركعتين بس ونام وارتاح واصحى الفجر في جماعة، ماشي كده؟ وبنقبل الأعذار، ممكن واحد راحت عليه نومه يا أخي عنده عذر مفيش مشاكل خالص، ليس في النوم تفريط، لكن ما يكون ده ديدانك خد بالأسباب، حط المنبه جنب منك تنتني يصحيك، قول لبعض إخوانك يتصل عليك، حد يجي يخبط عليك في الفجر. ما في الدنيا بنعمل كده، لو عندك موعد للدنيا بتعمل ايه؟ تحتاط. طب الدين يا جماعة والفرائض لازم برضه ناخد بالأسباب اللي تعيننا على أداء ايه؟ الفرائض. وقفت الجلود. يبقى خلي المندوب سياج للفريضة، وده في كل الأمور بقى. يبقى أنت مطالب بالإتقان والإحسان، وده قدر زائد. الأمر السادس، وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى، يقول لك وأتم الحج والعمرة لمن؟ لله. عملك كله لازم يكون لله، متجرد لعظمة الله تعالى. وخلي بالك من حظوظ النفس، عشان كده العلماء كان لهم لفتة إيمانية جميلة جدا في قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طبعا في تأويل الآية إن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، تأويل صحيح. وفي تأويل إن بيرفع من الأقوال ما كان طيبا ومن الأعمال ما كان صالحا. فقال العلماء والعمل إذا بقي عند صاحبه فليعلم أنه ما رفع. تاني، والعمل إذا بقي عند صاحبه فليعلم أنه ما رفع، لأنه ما كان لله. يعني بعض الناس يعمل عمل طيب جميل جدا، ولكن يفضل يتبهى بيه، أنا عملت، أنا سويت، أنا أذكر أحدهم كان في بلدنا كان جايب سجادة صلاة للمسجد، المصلية دي وديتوها فين؟ وديتوها فين يا هادي عبد الكريم؟ حتى عشان نوريها لهم، عشان الجماعة الألمان بس، أنا بحب دايما كل حاجة عملية. هاي جاب يا جماعة سجادة زي دي في المسجد، كل ما نيجي نصلي عم الشيخ عجبتك السجادة؟ قال له سجادة ايه؟ من اللي جيتها من الحج؟ قال له جزاك الله خير عم، كل عم عجبتك السجادة؟ بنلاقي العمل لسه عنده ما اترفعش، لسه هو حظ نفسه موجود فيه. فنقول لك لا، العمل الصالح عملته بتغي بوجه مين؟ الله. يلا عمل اخر واجتهد، مش كل شوية انا عملت انا سويت انا بحظ نفس الله السلامة منه. اللهم امين، يعافينا واياكم من هذا الداء العضار الذي يؤدي الى حبوط الاعمال، انه رياء وسمعة، والرياء شرك اصغر شرك خفي، نسأل الله السلامة. اللهم امين. فننتبه لهذا ان العمل لازم يكون لله. الفائدة السابعة أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملها إلا بما استثناه الله وهو الحصر. إيه معنى الحصر؟ إن يكون في مانع يمنعك من تكملة الحج أو العمرة. زي إيه المنع؟ المرض الشديد منعك، أو الضلال يعني تتوه في الطريق ما تعرفش تروح مكة وتروح، ضعت توه. وطبعا الحمد لله مش موجود، يعني الحمد لله كله ميسر دلوقتي. او عذر من حرب او قطع طريق او كذا يمنعك عن مواصله ايه؟ اداء الحج. يبقى الحصر ده مانع. نعم. قال فلهذا قال فان احصرتم اي منعتم، يبقى الحصر هنا معناه ايه؟ منعتم، المانع، اتمنعتم عن التكمله. طب ايه العمل لو منعنا؟ قال أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلال أو عدو. هذه الأعذار هي مرض يقعدك، أو ضلال يعني التوه ما تعرفش تروح، أو عدو يقطع الطريق أو كذا. إيه العمل؟ قال فما استيسر من الهادي. هذه أحكام فقهية، هبة أحكام شرعية. قال أي فذبحوا ما استيسر من الهادي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاه يذبحها المحصر. طبعا معروف يا جماعة أن في الأحكام الشرعية في مثلا في الأضحية أو الهدي ممكن البدنة يشترك فيها سبعة، يشترك فيها إيه؟ سبعة. البقرة كذلك، يعني ممكن لما أنت مثلا في البلد بتعمل أضحية كل سنة ممكن سبع أفراد يشتركوا في إيه؟ في بدنة بعير جمل يعني، أو سبعة يشتركوا في بقرة. لكن الشاه ما تنفعش غير إيه؟ الواحد يشترك شاه واحدة بتاعتك، ما ينفعش أن يشترك في الشاه. خلاص كده؟ طيب يبقى ده الهدي، يبقى أنت منعت، نقول لك عليك هدي، عليك إيه؟ وده اللي فعله النبي وأصحاب النبي يوم الحديبية رايحين يعملوا عمرة، اتمنعوا، صحيح؟ النبي قال لهم إيه؟ اذبحوا هديكم واحلقوا رؤوسكم. خلاص خلاص انتهت، احنا اتمنعنا، مش نعرف نوين، مش هنروح مكة، خلاص في منعه. طيب اذبحوا الهدي واحلقوا الرؤوس. طبعا تعرفين الصحابة ومشهد الغضب لله والغيرة على دين الله وازاي، فامتنعوا. النبي راح دخل على أم سلمة رضي الله عنها، شوف حكمة أم سلمة بقى، لقيت النبي حزين، ما لي أراك حزينا يا رسول الله؟ قال هلك أصحابي، أمرتهم فلم يأتمروا. قالت لا بأس عليك، أخرج أنت فاحلق رأسك واذبح هديك، اللي أنت تعمله إيه؟ أخرج بس، لأن عارفة عارفة النبي إذا فعل انتهت، مش ممكن حد يتردد من هذا الجيل. وده اللي قاله شيخ الإسلام رحمه الله، قال رحم الله زمانا كان المرء يكفيه أن يرى أو يسمع أن النبي فعل فيفعل، ولكننا ابتلينا بزمان، ده زمان ابن تيمية، لو شاف زماننا هيقول مش عارف يقول ايه، ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه الجدال والقيل والقال، من أجل ذلك اضطررنا للبحث فيما هو واجب وما هو مندوب وما هو مستحب وما هو مكروه. يعني الكلام ده ما كانش على عهد جيل الصحابة، فيش حاجة اسمها الحكم الشرعي خمسة عند الصحابة، فاهم يا عبد الكريم؟ عندهم النبي فعل، نعم نفعل، النبي ترك، نطرد، انتهت. ما عندوش بقى ده سنة مؤكدة ولا زي ما احنا بنعمل، يا عم الشيخ سنة يعني مؤكدة ولا احيانا؟ الا يكفيك ان فعلها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ طب يعني واجب ولا ما كانش عند الجيل الصحابة هذا ابدا؟ فعل نفعل، ترك نترك رضي الله عنه. ده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى النبي يوما وقميص النبي مفتوحا من أعلى. معايا يا جماعة؟ أو يعني أنا هفتحه بس أنا بقفله العلة، والله اللحية بتشبك فيه بتتعبني، صح يا شيخ أمين؟ قول لهم الله يبارك لك، اللي ما عندوش لحية بقى بيرتاح من ده بس بيتعب في حاجة تاني إنه خالف إيه؟ خالف واحد، فأنا بقفله عشان بس اللحية. فالنبي كان قميصه كده مفتوح مرة، ابن عمر يعمل ايه؟ كان دائما لا يلبس قميصا الا ويفتحه من اعلى حتى في شدة البرد، فقال له يا ابن عمر يعني الجو قارس البرد اغلق قميصك. قال هكذا رأيت رسول الله فانا افعل كما فعل النبي. طب يا ابن عمر يمكن القميص يعني كده الزرار اتفتح ولا حاجة، انه مش ما هي السنة يعني، لكن شوف قد ايه حرصهم على المتابعة يا جماعة. ده من شدة حبهم للنبي كان يجلس أحدهم بجوار النبي فيقوم بعد شعرات النبي البيضاء في لحياته ورأسه. شوف الحب، لما الصديق يجلس جنب النبي يقول له أراك قد شبت يا رسول الله، يا الله شوف الحب يا جماعة ده، شوف حب الصحابة للنبي، يقول لك قاموا بعد الشعرات البيضاء في رأس النبي لحية النبي له 17 شعرة بيضاء، يا الله كانوا بيعدوهم. شوف الحب، أراك قد شبت رسول الله. فالنبي قال له إيه؟ شيبتني هود وأخواتها، يعني سورة هود وأخوات سورة هود، سورة النبأ اللي قرأ بها الشيخ أمين الله صلاة العشاء من أخوات سورة هود، سورة القيامة من أخوات الزلزالة، التكوير، ما هذه السور اللي تكلمت عن مشاهد القيامة شيبت رسول الله. وإحنا بنسمع كم مرة يا جماعة أحداث الساعة والقيامة والأهوال، واضح؟ فده الحب، شوف قد إيه حبهم للنبي. ابن عمر لما كان يروح مثلا في سفر كده وفي مكان يروح نازل من على البعير بتاعه ويخلي البعير يدور يلف كده لفة، وابن عمر يبتسم وبعد كده يركب ويمشي، كل ما يمر على المكان ده يعمل كده. الناس اللي معاه تعجبوا فسألوا يا ابن عمر يعني كلما مررت بهذا المكان فعلت ما فعلت. يعني إيه السبب؟ قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في هذا المكان، دارت دابة النبي فنزل عنها النبي، فابتسم النبي، ثم ركب النبي، ثم انصرف النبي، فأنا أفعل كما فعل النبي. الله أكبر. اتباع، اتباع. ابن عمر نفسه لما كان عنده ابن اسمه سالم، بقى شوف شوف حرصهم على السنة، كمان بيكون سبب فيه حسن الذرية. يعني انت اذا كنت عايز ذرية تكون ذرية صالحة، اتبع سنة النبي. او الله العظيم، شوف القرآن، وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما الآية. ابن عمر بقى من حرصه على اتباع السنة كان له ابن اسمه سالم، وكان من الفقهاء. في يوم قاعدين في مجلس الحجاج ابن يوسف الثقفي، وما أدراكم ما الحجاج في ظلمه. الحجاج كان أي حد يضايق يقطع رقبته من الآخر، يعني كده من الآخر، فيش حاجة اسمها عنده حدود، إيه مزعله خلاص يقطع رقبته. فابن عمر عارف الكلام ده، وابنه عارف الكلام ده، فقاعدين في مجلس الحجاج في يوم ولي أمر لو استمع والطاعة في المعروف. فدخل الحجاج ابن يوسف معه رجل وقال يا سالم خذ هذا الرجل فاقطع عنقه. الله أكبر، روح طير لي رقبته. سالم خده كده وخرج. قال يا هذا ماذا فعلت؟ يعني لو في حد أنقم عليه الحد، ده ولي أمر وفي حدود في الإسلام، صحيح؟ ما يقدرش نخالف. قال ماذا فعلت؟ قال والله يا ابن عبد الله ما فعلت ما أستحق عليه القطع. أنا ما عملتش جريمة تستحق الحد ده. طب هيعمل إيه سالم؟ الراجل ده مظلوم، لازم نرفع عنه إيه؟ الظلم. فقال يا هذا هل صليت الصبح في جماعة؟ معيز بمخرج بقى خلاص يعني. قال نعم يا ابن عمر صليت الصبح في جماعة. قال اختر أي الطرق فانصرف، امش مع السلام. الرجل مشي ورجع سالم قعد بجوار أبيه في مجلس الحجاج. الحجاج أقطعت عنقه يا سالم؟ قال لا، بل تركته. قال ولمن؟ قال لم يفعل جرما يستحق الحد، أدي واحد. ثانيا صلى الصبح في جماعة. حجاج تعجب، يعني هو أي حد يصلي الصبح في جماعة؟ من نفذت عليه أمرنا ولا إيه؟ فقال وما دخل هذا بما ذكرته لك؟ قال يا هذا سمعت أبي هذا، وشهد الأبي، يخبر عن رسول الله أنه قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فأن لسالم أن يقطع عنق رجل دخل في ذمة الله. فقال ابن عمر الحمد لله، والله يا بني من أجل ذلك سميتك سالما لتسلم يا بني. شوف حرصهم على السنة، حرصهم على الاتباع. يا شيخ محسن لازم نحرص على إيه؟ الاتباع السنة. قال فما استيسر من الهادي. يبقى قلنا بقى الهدي ايه؟ البدنة سبعة يشتركوا فيها، البقرة سبعة، الشاه واحد بس ننفعش نقسمها. وده هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وده اللي علمه لنا القرآن والسنة. يبقى ننتبه لهذا. قال فزي ما قلنا كده أم سلمة يطلق اخرج اذبح واحلق. النبي خرج من عند أم سلمة عمل ايه؟ ذبح الهادي ودع الحلاق. الصحابة شافوا النبي كده، كان هو لما دخل، خلي بالك شوف قد ايه يا جماعة يؤنبون أنفسهم، لما دخل عند أم سلمة قال ويلانا أمرنا النبي فلم نأتمر، نريد أن نعتذر، عايزين يعتذروا للنبي. هو كان فين عند أم سلمة؟ فلما خرج ما كلمهمش، ذبح ودع الحلاق فحلق رأسه، تدافعوا على الموسي حتى كاد بعضهم يذبح بعضا من تنفيذهم للأمر. كل راح الحلاق يشله بعد ما ذبح الهدي، واستجابة فورية لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فعندنا هدي فين؟ يبقى هنا أحصر، فعلى طول العلاج تعمل ايه؟ يبقى خلاص اذبح الهدي، احلق رأسك وخلاص، لان انت منعت عن تكملة الايه؟ المنسك او الفريضة. فده العلاج. قال فمستيسر من الهدي. قال تذبح ما استيسر من الهدي وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصر ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية. فإن لم يجد الهدي، طب واحد فقير ما عندوش أنه يذبح هدي يعمل إيه؟ في عندنا ينتقل لحكم آخر. قال فإن لم يجد الهدي فليصم بدله 10 أيام. يبقى البدل إيه بقى؟ صيام 10 أيام ده للمحصر. طب نصومهم إزاي؟ كما قال كما في المتمتع، ثم يحل، ثم قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. طبعا قالوا 10 دول 3 أيام في الحج و7 إذا إيه؟ زي بنص القرآن لما ترجع. ويفضل ان الثلاث ايام دول يكونوا قبل، يعني قالوا بعضهم قال يفضل يكون يوم 7، 8، و9 من ذي الحجة. ليه؟ عشان بعد كده تخلص الحج هترجع لبلدك، يبقى تصوم 7 فين؟ طب لما من لم يدرك يبقى لك ان تصوم ايام التشريق الثلاثة اللي هو يوم 11 من ذي الحجة، يوم 12، يوم 13. صيام هذه الايام لغير الحجيج ممنوع، يحرم صيامها لغير الحجيج. أما الحج الذي لا يتمكن من الهج له أن يصوم تلك الأيام الثلاثة فين؟ في مكة، ثم لما يرجع بلده يبقى يصوم 7 أيام عوضا عن الهج. قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وهذا من محظورات الإحرام، إزالة الشعر بحلق أو غيره، لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن، لأن المقصود من ذلك حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته. يعني معروف ان الحلق دايما نوع الطرف، او وانت رايح تقدم منسك ما تحلقش بقى خلاص لغايه ما تخلص النسك، تخلص ايه إن كذلك ياخد حكم الاظفار وجميع انواع الشعر في البدن بقى، سواء الابط او العانه او كذا او كذا، ما دام دخلت في النسك خلاص ممنوع حلق الا بعد ايه نهايه النسك. قال لان المقصود من ذلك حصول الشعر والمنع من الترفه بازالته، وهو موجود في بقية الشعر، وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار لجميع الترفه، ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محلة وهو النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر. ده الأفضل، إنك تحلق رأسك بعد ما تنحر، بعد الذبح. الدليل أي قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. طبعا هنا يا جماعة ما بتروح الآن في مواسم الحج بيكون فيه نظام عشان كثرة الحجيج وكده، ان انت بتدفع حاجة اسمها سق الهدي، تدفع المال لشركة من الشركات هناك او لجهة من الجهات هناك، هي بتقوم بعملية ايه الذبح. طبعا بمجرد ما انت دفعت وتسجل اسمك بنقول خلاص انت كده ايه الهدي قدم ثمنه خلاص كده. فبتيجي بعد ما بترمي جمرة العقبة الكبرى بترجع للحلق ان شاء الله تعالى. طبعا معروف ان بعد رمي جمرة العقبة وتفعل الذبح او الحلق بتحل الاحلال الايه الاول. خلاص يا ابرار، قربنا نخلص يا ابرار. خلاص يا جماعه بالنسبه للامر هذا. قال والافضل ان يكون الحلق بعد النحر، اي بعد ذبح الهدي، كما تدل عليه الايه. واستدل بهذه الايه على ان المتمتع اذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر. نعرف المتمتع بيعمل ايه؟ بيروح يعمل عمره في موسم الحج، في اشهر الحج، بعد ما يعمل عمره بيتحلل ويجوز له كل شيء كان محظورا عليه حتى النساء زوجاته يعني، لغايه يوم 8 من ذي الحجه يوم الترويه بيبدا يحرم من مكه او من المكان اللي هو نازل فيه في مكه، ويبدا يدخل في نسك الحج خلاص كده، الا في حاله واحده اذا ساق معاه ايه الهدي كما فعل النبي. فانت خلاص بقى هتبقى حضرتك مالكش تحلل بعد العمرة لو انت جايب معاك الايه الهادي من بلدك او من مكانك. طبعا مبقاش يحصل الان الحمد لله، فبتروح تتمتع، وده الافضل، افضل انواع النسك تبدأ تعمل عمرة الاول في 2 أو 3 ساعات، تفضل في مكة بقى تحللت عايش عادي جدا ليوم 8 من ذي الحجة، ليوم التروية بتبدأ تدخل في النسك ايه الحج، بتحرم من بيتك من نزلك اللي انت نازل فيه في مكة خلاص كده. وبعد العمرة كل شيء مباح لك كان محظورا عليك قبل بالإحرام، خلاص انتهت، انت خلصت العمرة، بعد كده بتخش في نسك ايه الحج. قال ان المتمتع اذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فاذا سعى وطاف العمرة احرم بالحج ولم يكن له احلال بسبب سوق الهادي، وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له عز وجل. دي فريضة فيها انكسار لله عز وجل، خضوع، ماشي كده؟ طيب. قال: والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما تواضع عابد لله إلا رفعه الله. والله يا جماعة من أراد رفعة في الدنيا والآخرة فعليه خلق التواضع، لين الجانب لإخوانه، ماشي كده؟ كن لينا هينا مع إخوانك، إنما الشدة تكون على أعداء الإسلام مش على المسلمين. المسلم محتاج منك رحمة، والشدة بتكون على أعداء الإسلام المحاربين. أما من المسلمين أنت مطالب معهم بالعدل وبالبر وبالإحسان إليهم، إن أنت في مقام دعوة تأليف قلوب، فلابد أن تكون رحيما لينا رفيقا، هدفك أن توصل هذا الخير الذي عندك إلى البشرية جمعاء، وهذا هو قصد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد وليس عليه في ذلك من ضرر، فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل أو نحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه. ممكن الإنسان يصاب ببعض العلل في الرأس زي الحكة، واحد عنده قمل ده مرض، ماشي كده، يضطر يحلق إيه؟ رأسه. قل له احلق بس عليك هدي، عليك دم، والدم ده اسمه كفارة لا تأكل أنت منه، بخلاف الهدي تأكل منه. نفرق بين ما كان دم فدية وهدي. الهدي تأكل منه ده سنة، إنما الفدية إيه؟ لا يجوز لك أن تأكل منه، بل لفقراء الحرم أنت ما تأكلش منه، فالكفارة لا تأكل منها، ولكن الهدي إيه؟ تأكل منه. قال: فإنه يحل أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية من صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسك ما يجزئ في أضحية، فهو مخير. يعني أنت مخير، يا إما طبعا عارف كلكم هتصوموا 3 أيام، صحيح؟ لو خيرت أذبح ليه؟ بكام الشاه هناك يا حاج خالد؟ 100 يورو. 100 يورو؟ لا كتير يا راجل. 100 يورو في واحد يصوم 3 أيام هيقولوا كده طبعا. فطبعا لك أن تفعل زي، أنت مخير، أنت إيه؟ مخير. إنما من أراد الكمال يشوف ما يعود فيه الخير على الآخرين. طبعا الصيام ما فيش هيعود عليك أنت بس، صح؟ إنما غيرك ينتفع بإيه؟ بالذبيحة. فدايما كده إذا كان عند ربنا موسع عليك يبقى ابدأ اختار إيه؟ الذبح أفضل علشان ترفع حرج عن الفقراء. قال: يبقى إما عليه فدية، إما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. يعني مش قادر أصوم، تطعم 6 مساكين خلاص كده، بس ما تحصل لهم تجيب لهم بقى كل واحد سندوتش بيورو. يعني أكلة تشبعه، هات له مثلا دجاجة. يعني محسن كنت تعمل الدجاجة كان محسن كنت يعني كان فعل ماضي، ها؟ كان بكم؟ 6 يورو. يا ابن الإيدي كانت رخيصة. الواد خايف، قال لك الشيخ خايف يعتمد، فجيب له أكلة تكفيه ياكل، ماشي كده، مش تقطر له. طب انت ممكن سندوتش يكفيك، لكن هو المسكين ممكن ما بياكلش، ياخده للسنة ولا حالته بؤس وتعبان، جيب له دجاجة كده وزبط له الأمور، وهات له كمان مشروب كده حلو خليه يزبط زي ما انت بتزبط، فاطعم 6 مساكين. ايه كمان؟ خلي بالك بعض الإخوة ربنا يبارك فيهم، يعني أحيانا في مسائل الماديات دي بيبقى صعب شوية. هو مثلا عايش في ألمانيا يقول لك أنا هطعم في البلد، ماشي كده، لأن نص يورو يطعم مسكين في بلدنا بالعملة، اختلاف العملة. يقول له يا أخي لا، طلع البلد اللي أنت فيها الله يرضى عليك، ووسع على الناس الله يبارك فيك. اوعى تخش في قول الله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، تبقى مصيبة. والله يا جماعة خليك مسرح في الخير، أبواب الخير افتحها، ما تغلقهاش على نفسك، لأن اللي بيغلق بيغلق على نفسه، والله يا جماعة مش على غيره، بيغلق على الناس. يا أخي خليك معطاء، ما أنا عارف، بس طلع، بيقول لي مفيش مساكين هنا، طلع بسعر هنا، يعني المسكين هنا يكفيه كام؟ 10 يورو؟ أنا هطعم 6 بطلع كام؟ 60 يورو، في بلدك ممكن يوسعوا على الناس جامد، فطلع بالعملة اللي أنت شغال بيها، الله يكرمك، ماشي كده؟ نتكلم على الكمال والفضل اهو. طيب ايه كمان؟ طيب ما مش هطعم في مسكين، انا عايز اذبح. يبقى عندك النسك اللي هو يجزي عن اضحيه زي قلنا شاه، بتذبحها وتطعمها للفقراء في الحرم، فهو مخير. قال والنسك افضل، الشيخ جابه والنسك افضل اللي هو الذبح، اذبح افضل. طيب فالصدقه، فهو جابها بالترتيب، النسك افضل بعد كده الصدقه بعد كده الصيام. يبقى الافضل انك تذبح، ما اقدرش اذبح العمليه على قدها. طيب يا سيدي اطعم ست مساكين، طب ما اقدرش، يبقى صوم 3 ايام. ده في الفدية في المحظورات، يا اما بتصوم 3 ايام، يا اما بتطعم 6 مساكين، يا اما بتذبح هدي، بنسميه فدية نسك. ومثل هذا ما كان في معنى ذلك من تقليم الاظفار او تغطية الرأس، واحد قلم اظفاره في محرم برضه عليه نفس الحكم ده، واحد خط رأسه، واحد لبس مقيف زي لبس السروال ده، واحد حط الطيب ماشي كده متعمدا، اللي من غير المتعمد يغسل بس الموضع. يعني مثلا احيانا بتكون حضرتك في الاحرام واحد معدي وراح حط الطيب وراح مسلم عليك بقى فيك طيب، انت لا تأثم، اغسل بس الايه الموضع وخلاص، اغسل الموضع وخلاص ولا فدية عليه. قال فانه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية المذكورة، لان القصد من الجميع إزالة ما به بطرفه. ثم قال تعالى فإذا أمنتم، خلي بالك بقى من اللي جاه وصل خلص اهو يا شيخ أمين، عشان أهم شيء نكمل الموضوع ده مهم جدا، ما تخليش محسن يشغله. ولا محسن جاي يترجم؟ يساعد، ماشي ساعد يا مصر الله يبارك فيه. هو قال لك ما دام الشيخ دخل على الدجاج هيمسكني في الكباب فنمشح، ما هو ده لعيب، قال لك هيفضحني اهو، فضحني في الدجاج بقى 6 يورو الدجاجه، يمكن باي بابا بيبيعها 3 يورو الواد ده بيقول لك، فهو بيبيعها 6 من الايه، هو حتى بطل وقفل المحل عشان يريحنا. ماشي يا شيخ محسن. قال فاذا امنتم، اي بان قدرتم على المبيت من غير مانع عدو وغيره، بقى في امن. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن توصل بها إليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما تيسر الهدي. لأن احنا عندنا جماعة النسك في الحج كما تعلمون، في ناس حجاج معانا هم، عندنا 3 نسك في الحج، 1 قران، 2 إفراد، 3 تمتع. تاني قران إفراد تمتع، القران إن أنت بتجمع بين العمرة والحج في نية واحدة وبتفضل ملابس الإحرام لغاية ما تخلص وعليك هدي. الإفراد بتنوي حج فقط وما عليكش هدي. ده بقى اللي ما عندوش، لا انا لك ناقصي عليا بقى يا عم حج، لسه هدفع 100 يورو هدي، ده انا بدبر اموري بالعافيه عشان احج. ماشي خلاص اروح مفرد حج فقط وما عليكش هدي. المتمتع بقى انه يعمل عمر الاول كده يحل وبعد كده يحج في نفس ايام الحج، فده عليه هدي. ده عليه ايه؟ هدي اللي هو شاري الدحر. يبقى مين اللي عليهم هدي؟ القارن والمتمتع. المفرد ما عليهوش ايه؟ هدي. خلاص كده. وافضل انواع النسك التمتع، افضل انواع النسك ايه؟ التمتع، لانها كانت امنيه رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال الامام احمد كانت امنيه رسول الله قبل ان يموت، وما دام دي كانت امنيته يبقى افضل النسك، لانه قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. يعني سبحان الله، شوف بقى عايز يقول لك انا كنت اتمنى اكون متمتع لكن خلاص انا جبت معايا ايه الهادي، خلاص يعني هكمل ايه قارن وخلاص. وذلك امر من لم يسق الهادي ان يجعلها ايه عمره. يبقى افضل انواع النسك ايه يا جماعه؟ التمتع، تعمل عمره كانت حل في يوم 8 تبدا تحج تحرم بالحج وتقدم مناسك الحج، وبعد كده عليك ايه هادي ذبيحه يعني، والهادي تاكل منه. قال فما استيسر من الهادي، أي فعليه ما تيسر من الهادي وهو ما يجزئ في أضحية، وهذا دم نسك مقابله مقابل حصول النسكين له في سفره واحدة في صفرة واحدة. يعني أنت عملت نسكين في صفرة واحدة، اشكر النعمة بقى. صح يا شيخ أمن؟ ده عمل عمرة وحج في صفرة واحدة من الإيه؟ اشكر اذبح، ماشي كده. إنما التاني أنا عمل حجة واحدة في صفرة واحدة، خلاص أنت ما عليكش نسك أنت. انما اللي جه ده وخد الخير كله ده جه في ايام معدوده من ايه، عمل عمره وعمل حج، يا الله يبقى عليه شكر نعمه يذبح هاديا. قال ويدل مفهوم الآية على أن المفرد الحج ليس عليه هدي، ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة. هنا بقى شوف المتعة هنا يعني التمتع في الحج مش المتعة إياه، يقول لك هو في التفسير هو فضيلة المتعة. نقول لك المتعة يعني التمتع، يعني تعمل عمرة وبعد حل وتعمل حج، مش المتعة الثانية. ماشي، انا عارف انت بتحب الحاجات دي قوي تعجبك. عشان كده نقول دايما الطالب لازم يتعلم مفاتيح العلم عشان ما يضيعش. قال بل فضيلة المتعة على جواز فعلها في اشهر الحج. يقول لك شوف هو حتى في الحج تتمتع في الحج. قول له اه صدق اتمتع في الحج، انا العمره على الحج، ادي التمتع في الحج ماشي كده. طيب قال فمن لم يجد أي الهادي أو ثمنه ما عندوش زي حالتنا كده، يقول لك أنا أحمر الخدين صفر يدين، أنا جيت بالعافية، أنا جيت مع الرحلة كده أخذوني في شنطة معهم وأنا جيت ما عنديش أعمل إيه. زي كتير مثلا يروح مثلا خدمة حجاج ما عندوش أموال، فبيروح خدمة حجاج زي في بلادنا بعد شوية، يروح خدمة حجاج يشتغل يعني في الحج كده في مجزر والحاجة أربع أيام ويأدي النصف، لكن ما عندوش دراهم يعني. خلاص فده حاله إيه؟ خلاص أنت ما هتعمل إيه طيب؟ ما تيسرش لك إيه؟ أمر الهدي. خلاص فمن لم يجد قال أي الهدي أو ثمنه فصيام ثلاثة أيام في الحج. أهو ده بقى علاجه، إذا كان متمتع أو قارن ما عندوش ثمن الهدي نقول له صوم ثلاثة أيام فين؟ في الحج، يعني في مكة يوم 7-8-9 أو يوم 11-12-13، لأن يوم النحر ممنوع صيامه طبعا يحرم، وثلاث أيام التشريق يحرم صيامه على غير الحجيج ممنوع، إنما الحجاج اللي عليه الهدي وما عندوش ثمنه له أن يصوم هذه الأيام لأنه في رفقة هيسافر. يبقى نقول له صوم الثلاث أيام دول في مكة اللي هي في منى يعني، ولما ترجع بلدك عليك صيام سبع إيه أيام، يبقى كده 10 كاملة. قال فصيام ثلاثة أيام في الحج أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة، يعني ممكن من أول الإحرام بالعمرة صوم الثلاث أيام وأنت ما عندكش أصلا كده كده عارف، فصوم من الأول إذا تيسر لك. وآخرها ثلاثة أيام النحر أيام رمي الجمار والمبيت بمنى، ولكن الأفضل منها أن يصوم السابع والثامن والتاسع، دي الفضيلة. إنما عندك مبتدا من بداية العمرة حتى نهاية إيه أيام التشريق. قال وسبعة إذا رجعتم أي فرغتم من أعمال الحج، أي فرغتم من أعمال الحج يعني ما تخلص خالص، فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله إلى أهله، ذلك أي المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يبقى اللي ملوش أهل في مكة دل عليه إيه؟ الهدي. طب اللي له أهل في مكة ما عليهوش هدي لأنه مقيم في مكة، يبقى المقيم ما عليهوش إيه؟ هدي. فهمنا حاجة؟ المقيم ده من أهل مكة، إنما الهدي لمن جاء من خارج إيه؟ مكة، إنما المقيم خلاص. قال لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بأن كان على مسافة قصر فأقصى، يعني جاي بعيد عن مكة مسافة السفر اللي يجيز القصر يعني. قال أو بعيدا عن عرفات فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد، وأما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. قال واتقوا الله أي في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية، واعلموا أن الله شديد العقاب. شوف التحذير الشديد يا جماعة، أي لمن عصاه، وهذا هو الموجب للتقوى، فإن من خاف عقاب الله انكف عما يوجب العقاب. المؤمن يعبد ربه بالخوف والرجاء، خلي بالك اهو، الخوف هيمنعك من المعصية صحيح، والرجاء يخليك تعمل الطاعات، لأن اللي يرجو ثواب الله، طب اللي أرادني من ثواب ربنا الطاعة، صلي صوم اعبد ربك صح فهتعمل الطاعة. الخوف هيخليك تعمل ايه؟ تبعد عن المعاصي، تبعد عن المحاذير، ما هو الشرع اما امر واما نهي، خلاص كده. النهي الخوف يبعدني عنه لو انا بخاف، طب لو ما بتخافش؟ قال النبي اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، على احد التأويلين للحديث، ان برضو الحديث له تأويلان. تأويل يقول اذا كانت اعمالك طيبة صالحة وأقوالك طيبة فافعل ما شئت، مدام أعمالك لا تجلب لك الاستحياء من الناس أو من ربك عز وجل فافعل ما شئت أنت على الخير. التأويل الآخر، إذا كانت أعمالك قبيحة ولم تتذكر فاصنع ما شئت. وكلا التأويلين صحيح. قال: فإن من خاف عقاب الله انكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله عمل له لما يوصله إلى الثواب، ومن لم يخف العقاب ولم يرجو الثواب اقتحم المحارم وتجرأ على ترك الواجبات. وبهذا القدر نكتفي، فقد فرغنا من بعض الفوائد الإيمانية لهذه الآية الطيبة. إن قدر بقى وكان اللقاء هنقف مع قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فانتظرونا إن قدر بقاء، وكان اللقاء في مثل هذا اليوم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، الله يرضى عليكم، بارك الله.